بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم.
آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز قال حدثني أبو حازم عن سهل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. قوله: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. الصناع بضم المهملة جمع صانع، وذكره بعد النجار من العام بعد الخاص، أو في الترجمة لف ونشر. فقوله في أعواد المنبر ليتعلق بالنجار، وقوله والمسجد يتعلق بالصناع، أي والاستعانة بالصناع في المسجد أي في بناء المسجد. وحديث الباب من رواية سهل وجابر جميعا يتعلق بالنجار فقط، ومنه تؤخذ مشروعية الاستعانة بغيره من الصناع لعدم الفرق. وكأنه أشار بذلك إلى حديث طلق بن علي قال: بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: قربوا اليمامي من الطين، فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. رواه أحمد. وفي لفظ له: فأخذت المسحات فخلطت الطين، فكأنه أعجبه فقال: دعوا الحنفية والطين، فإنه أضبطكم للطين. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنقل كما ينقلون؟ فقال: لا، ولكن اخلط لهم الطين فأنت أعلم به. قوله: حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي حازم. قوله: إلى امرأة، تقدم ذكرها في باب الصلاة على المنبر والسطوح، والتنبيه على غلط من سماها علاثة، وكذا التنبيه على اسم غلامها. وساق المتن هنا مختصرا، وساقه بتمامه في البيوع بهذا الإسناد، وسنذكر فوائده في كتاب الجمعة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت فعملت المنبر. صحيح. نعم. قوله: حدثنا خلاد هو ابن يحيى، وأيمن بوزن أفعل، وهو الحبشي مولى بني مخزوم. قوله: أن امرأة هي التي ذكرت في حديث سهل، فإن قيل ظاهر سياق حديث جابر مخالف لسياق حديث سهل، لأن في هذا أنها ابتدأت بالعرض، وفي حديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إليها يطلب ذلك. أجاب ابن بطال باحتمال أن تكون المرأة ابتدأت بالسؤال متبرعة بذلك، فلما حصل لها القبول أمكن أن يبطئ الغلام بعمله، فأرسل يستنجزها إتمامه لعلمه بطيب نفسها بما بذلت. قال: ويمكن إرساله إليها ليعرفها بصفة ما يصنعه الغلام من الأعواد، وأن يكون ذلك منبرا. قلت: قد أخرجه المصنف في علامات النبوة من هذا الوجه بلفظ ألا أجعل لك منبرا، فلعل التعريف وقع بصفة للمنبر مخصوصة، أو يحتمل أنه لما فوض إليها الأمر بقوله لها إن شئت كان ذلك سبب البطء، لا أن الغلام كان شرع وأبطأ، ولا أنه جهل الصفة، وهذا أوجه الأوجه في نظري. قوله ألا أجعل لك أضافت الجعل إلى نفسها مجازا. قوله فإن لي غلاما نجارا، في رواية الكشمي هني: فإني لي غلام نجار. وقد اختصر المؤلف هذا المتن أيضا، ويأتي بتمامه في علامات النبوة. وفي الحديث قبول البذل إذا كان بغير سؤال، واستنجاز الوعد ممن يعلم منه الإجابة، والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير. وسيأتي بقية فوائده في علامات النبوة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب من بنى مسجدا. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. قوله باب من بنى مسجدا أي ما له من الفضل. قوله أخبرني عمرو وابن الحارث وبكير بالتصغير هو ابن عبد الله بن الأشج وعبيد الله وابن الأسود، وفي هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق بكير وعاصم وعبيد الله وثلاثة من أوله مصريون وثلاثة من آخره مدنيون وفي وسطه مدني سكن مصر وهو بكير، فانقسم الإسناد إلى مصري ومدني. قوله عند قول الناس فيه وقع بيان ذلك عند مسلم حيث أخرجه من طريق محمود بن لبيد الأنصاري وهو من صغار الصحابة قال لما أراد عثمان بناء المسجد كره الناس ذلك وأحبوا أن يدعوه على هيئته أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر بهذا أن قوله في حديث الباب حين بنى أي حين أراد أن يبني. وقال البغوي في شرح السنة لعل الذي كره الصحابة من عثمان بناؤه بالحجارة المنقوشة لا مجرد توسيعه انتهى. ولم يبني عثمان رضي الله عنه المسجد إنشاء وإنما وسعه وشيده كما تقدم في باب بنيان المسجد، فيؤخذ منه إطلاق البناء في حق من جدد كما يطلق في حق من أنشأ، أو المراد بالمسجد هنا بعض المسجد من إطلاق الكل على البعض. قوله مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كذا للأكثر وللحموي والكشف وكتميهني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولعل ابن حجر رحمه الله تعالى نبه على هذه المسألة لما في الفرق بين قولك مسجد الرسول ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن أشار إلى ذلك الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، فقال الأولى أن تقول رسول الله ولا تقول الرسول.
نعم، أحسن الله لك. قوله إنكم أكثرتم حذف المفعول للعلم به والمراد الكلام بالإنكار ونحوه. تنبيه: كان بناء عثمان رضي الله عنه للمسجد النبوي سنة 30 على المشهور، وقيل في آخر سنة من خلافته، ففي كتاب السير عن الحارث بن مسلم عن ابن وهب قال أخبرني مالك أن كعب الأحبار كان يقول عند بنيان عثمان المسجد لو وددت أن هذا المسجد لا ينجز، فإنه إذا فرغ من بنيانه قتل عثمان رضي الله عنه. قال مالك: فكان كذلك. قال: ويمكن الجمع بين القولين بأن الأول كان تاريخ ابتدائه والثاني تاريخ انتهائه. يعني عثمان رضي الله عنه.
وقيل في آخر سنة من خلافته، ففي كتاب السنن ولم يذكر يعني سنن من، وفي التحقيق أنهم يرجحون أن يكون هذا الإسناد للإمام النسائي في سننه، لأنه هو الذي يقع في الغالب للنساء، هو الذي يروي عن الحارث بن مسكين، لكن يقولون أيضا إنهم لم يقفوا على هذا الأثر فيه.
مش قتل عثمان رضي الله عنه كان سنة 35؟
سنة كم؟ 35؟ ولا 32؟
شيل الخلافة 12 سنة من 23 إلى 35 تقريبا.
كان 35. نعم.
يعني هو يقول بعدما بني المسجد قتل عثمان، المسجد بني سنة 30 كما ذكر، يعني
لعل هذه البداية
بداية الفتنة يعني.
لا، بداية البناء.
نعم. نعم، أحسن الله عليكم. قلت ويمكن الجمع بين القولين بأن الأول كان تاريخ ابتدائه والثاني تاريخ انتهائه. قولهم من بنى مسجدا التنكير فيه للشيوعي فيدخل فيه الكبير والصغير، وقع في رواية أنس عند الترمذي صغيرا أو كبيرا، وزاد ابن أبي شيبة في حديث الباب من وجه آخر عن عثمان ولو كمفحص قطاء، وهذه الزيادة أيضا عند ابن حبان والبزار من حديث أبي ذر، وعند أبي مسلم الكجي من حديث ابن عباس، وعند الطبراني في الأوسط من حديث أنس وابن عمر، وعند أبي نعيم في الحلية من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، ورواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ كمفحص قطات أو أصغر. وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة، لأن المكان الذي تفحص القطات عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه، ويؤيده رواية جابر هذه، وقيل بل هو على ظاهره، والمعنى أن يزيد في مسجد قدرا يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدر، أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر. وهذا كله بناء على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن، وهو المكان الذي يتخذ للصلاة فيه. فإن كان المراد بالمسجد موضع السجود وهو ما يسع الجبهة فلا يحتاج إلى شيء مما ذكر، لكن قوله بنى يشعر بوجود بناء على الحقيقة، ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة رضي الله عنها من بنى لله بيتا أخرجه سمويه في فوائده بإسناد حسن، وقوله في رواية عمر رضي الله عنه من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله أخرجه ابن ماجه وابن حبان، وأخرجه النسائي نحوه من حديث عمرو بن عبسة. فكل ذلك مشعر بأن المراد بالمسجد المكان المتخذ لا موضع السجود فقط، لكن لا يمتنع إرادة الآخر مجازا، إذ بناء كل شيء بحسبه. وقد شاهدنا كثيرا من المساجد في طرق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة وفي غاية الصغر، وبعضها لا تكون أكثر من قدر موضع السجود. وروى البيهقي في الشعب من حديث عائشة رضي الله عنها نحو حديث عثمان رضي الله عنه، وزاد قلت وهذه المساجد التي في الطرق؟ قال نعم. وللطبراني نحوه من حديث أبي قرصافة وإسنادهما حسن. قوله قال بكير حسبت أنه أي شيخه عاصما بالإسناد المذكور. قوله يبتغي به وجه الله أي يطلب به رضا الله، والمعنى بذلك الإخلاص. وهذه الجملة لم يجزم بها بكير في الحديث، ولم أرها إلا من طريقه هكذا، وكأنها ليست في الحديث بلفظها. فإن كل من روى حديث عثمان من جميع الطرق إليه لفظهم من بنى لله مسجدا، فكأن بكيرا نسيها فذكرها بالمعنى مترددا في اللفظ الذي ظنه. فإن قوله لله بمعنى قوله يبتغي به وجه الله لاشتراكهما في المعنى المرادي وهو الإخلاص. فائدة: قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص، انتهى. ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص، وإن كان يؤجر.
فيما مر الحافظ رحمه الله أجاب عن هذه المسألة ووسع القول فيها.
صحيح. ومتهيألي كمان في مسجد بني فلان يعني.
نعم، هو الترجمة التي ترجم بها البخاري كان هذا من مقاصده.
نعم. أحسن الله عليكم. وروى أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر
مرفوعا على كل حال البعد فيه السلامة.
نعم.
لكن لا يقال إن من سمى باسم
المرائي يعني.
خلاصه.
نعم. من حديث وروى أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر مرفوعا إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه المحتسب في صنعته، والرامي به، والممد أشد به. فقوله المحتسب في صنعته أي من يقصد بذلك.
صانعه والرامية والممدة.
نعم.
وتصح صانعه والرامي والممد.
نعم. فقوله المحتسب في صنعته أي من يقصد بذلك إعانة المجاهد، وهو أعم من أن يكون متطوعا بذلك أو بأجرة. لكن الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع، وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدا بأن يكتفي بتحويطها من غير بناء؟ وكذا من عمد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدا، إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلا، وإن نظرنا إلى المعنى فنعم وهو المتجه. وكذا قوله بنى حقيقة في المباشر بشرطها، لكن المعنى يقتضي
بشرطها
في المباشر بشر
مباشرة
حقيقة في المباشرة بشرطها، لكن المعنى يقتضي دخول الآمر بذلك أيضا، وهو المنطبق على استدلال عثمان رضي الله عنه، لأنه استدل بهذا الحديث على ما وقع منه، ومن المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه. قوله بنى الله إسناد البناء إلى الله مجاز، وإبراز الفاعل فيه لتعظيم ذكره جل اسمه، أو لئلا تتنافر الضمائر أو يتوهم عوده على باني المسجد. قوله مثله صفة لمصدر محذوف، أي بنى بناء مثله، ولفظ المثل له استعمالان، أحدهما الإفراد مطلقا كقوله تعالى فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، والآخر المطابقة كقوله تعالى أمم أمثالكم. فعلى الأول لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة، فيحصل جواب من استشكل التقييد بقوله مثله، مع أن الحسنة بعشرة أمثالها، باحتمال أن يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله. والأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحد بحكم العدل والزيادة عليه بحكم الفضل. وأما من أجاب والزيادة عليه بحكم الفضل، وأما من أجاب باحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل نزول قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ففيه بعد. وكذا من أجاب بأن التقييد بالواحد لا ينفي الزيادة عليه. ومن الأجوبة المرضية أيضا أن المثلية هنا بحسب الكمية، والزيادة حاصلة بحسب الكيفية، فكم من بيت خير من عشرة بل من مئة. أو أن المقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره، مع قطع النظر عن غير ذلك، مع أن التفاوت حاصل قطعا بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة، إذ موضع شبر فيها خير من الدنيا وما فيها كما ثبت في الصحيح. وقد روى أحمد من حديث واثلة بلفظ بنى الله له في الجنة أفضل منه، وللطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ أوسع منه. وهذا يشعر بأن المثلية لم يقصد بها المساواة من كل وجه. وقال النووي يحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. قوله في الجنة يتعلق ببنى، أو هو حال من قوله مثله، وفيه إشارة إلى دخول فاعل ذلك الجنة، إذ المقصود بالبناء له أن يسكنه وهو لا يسكنه إلا بعد دخول والله أعلم.
فهي بشارة ووعد يا
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. قوله باب يأخذ أي الشخص بنصول جمع نصل، ويجمع أيضا على نصال كما سيأتي في حديث الباب الذي بعده. والنبل بفتح النون وسكون الموحدة وبعدها لام السهام العربية، وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها. وجواب الشرط في قوله إذا مر محذوف، ويفسره قوله يأخذ أو التقدير يستحب لمن معه نبل أنه يأخذ إلى آخره. وسفيان المذكور في الإسناد هو ابن عيينة، وعمر هو ابن دينار، ولم يذكر قتيبة في هذا السياق جواب عمرو عن استفهام سفيان كذا في أكثر الروايات، وحكي عن رواية الأصيلي أنه ذكره في آخره فقال نعم ولم أره فيها، وقد ذكره غير قتيبة أخرجه المصنف في الفتن عن علي بن عبد الله عن سفيان مثله وقال في آخره فقال نعم، ورواه مسلم من وجه آخر عن سفيان عن عمرو بغير سؤال ولا جواب، لكن سياق المصنف يفيد تحقق الاتصال فيه. وقد أخرجه الشيخان من غير طريق سفيان أيضا، أخرجاه من طريق حماد بن زيد عن عمرو، ولفظه أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا تخدش مسلما، وليس في سياق المصنف وليس في سياق المصنف كي. وأفادت رواية سفيان تعيين الآمر المبهم في رواية حماد، وأفادت رواية حماد بيان علة الأمر بذلك. ولمسلم أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر أن المار المذكور كان يتصدق بالنبل في المسجد، ولم أقف على اسمه إلى الآن. فائدة: قال ابن بطال حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد لأن سفيان لم يقل إن عمرا قال له نعم، قال ولكن ذكره البخاري في غير كتاب الصلاة وزاد في آخره فقال نعم، فبان بقوله نعم إسناد الحديث. قلت هذا
ما الله أعلم إن من الحسن جمع هذه المواضع في ورقة وتكون موضع النظر، لعل من له همة أو من يقف عليه خلال جرد أو قراءة أو بحث أو سواء قصد ذلك أو صادفه يعتني بتكملة هذه الفراغات التي تركها الحافظ رحمه الله تعالى ونص عليها بنفسه. المرة المذكورة كان يتصدق بالنبل في المسجد ولم أقف على اسمه إلى الآن، وقد تكرر ذلك فيما سبق.
نعم صحيح.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد لأن سفيان لم يقل إن عمرا قال له نعم، قال ولكن ذكره البخاري في غير كتاب الصلاة وزاد في آخره فقال نعم، فبان بقوله نعم إسناد الحديث. قلت هذا مبني على المذهب المرجوح في اشتراط قول الشيخ نعم إذا قال له القارئ مثلا حدثك فلان، والمذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين ومنهم البخاري أن ذلك لا يشترط، بل يكتفى بسكوت الشيخ إذا كان متيقظا. وعلى هذا فالإسناد في حديث جابر رضي الله عنه ظاهر والله أعلم. وفي الحديث إشارة
أنه إقرار يعني.
نعم. صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره وتأكيد حرمة المسلم وجواز إدخال السلاح المسجد. وفي الأوسط للطبراني من حديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقليب السلاح في المسجد، والمعنى فيه ما تقدم.
السلام عليكم. عذرا سيدنا.
وعليكم السلام.
تفضل
شريف.
اعتذر للمقاطعه، لكن سمعت فضيلتك تنوه على من يجمع هذه المبهمات او مثل هذه الاشياء، فسبحان الله انا كنت في مجلس اليوم فسمعت الشيخ يتكلم عن هذه النقطه وذكر ان الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب اسمه الاسماء المبهمه في الانباء المحكمه، وذكر مثل هذه مثلا سئل فيقول السائل فلان ومثل هذه الأشياء يعني، فهو نعم. كتاب للخطيب البغدادي رحمه الله.
نعم صحيح، لكن القصد فيما خفي على ابن حجر، فمثل هذه الأمور المتقدمة وقعت لابن حجر رحمه الله تعالى، هو نص على هذا الكتاب مثلا في نزهة النظر وفي غيره من مؤلفاته. فما وقف على ابن حجر من عدم توفر المؤلفات أو عدم تيسر البحث، ربما يقع لأحد من المعاصرين بفضل هذه الموسوعات الحديثة المولودة ما ينكشف به ما كان مبهما له في موضع من المواضع، فتكون إضافة تحتاج هنا إلى مصادر بعد ابن حجر. أما قبله فتنقسم إلى قسمين، منها ما وقف عليه ومنها ما لم يقف عليه.
جزاكم الله خير وأعتذر للمقاطعة سيدنا.
نعم. وصل لك أنا يعني هل يستفاد من الحديث السابق اللي إن هم يعني كان الغالب على حالهم إن هم من كثرة أو من يعني أهبة الاستعداد دائما لعدوهم إنهم كان الأسلحة معهم حتى داخل المسجد؟
لكن هذا يحتاج للرجوع للتاريخ، وهل كان وقت غزوة أو معركة أو سرية أو نحو هذا،
ونقض نظر إن هو تصدق بالنبي يعني.
فالظرف يقتضيه، وإلا فيكون كذلك. نعم
أنا أقصد أن لافت نظري الرواية اللي هي رجل تصدق بالنبل في المسجد، يعني كانوا يتصدقون بالنبل في المسجد يعني. سبحان الله يعني.
هذا وارد يعني، عمر رضي الله عنه وأرضاه لما تصدق تصدق بالفرس.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر من تجهز ولم يستطع الخروج أن يدفع جهازه إلى غيره، وهذا كثير.
نعم.
وهو الأصل في المسألة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى تجهيز جيش العسرة كان التجهيز من كل شيء.
نعم.
حتى تصدق رجل بعرضه.
نعم. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. قال رحمه الله تعالى: باب المرور في المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. قوله باب المرور في المسجد أي جوازه، وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية. فإن قيل ما وجه تخصيص حديث أبي موسى بترجمة المرور وحديث جابر بترجمة الأخذ بالنصال مع أن كل من الحديثين يدل على كل من الترجمتين، أجيب باحتمال أن يكون ذلك بالنظر إلى لفظ المتن، فإن حديث جابر ليس فيه ذكر المرور من لفظ الشارع، بخلاف حديث أبي موسى فإن فيه لفظ المرور مقصودا حيث جعل شرطا ورتب عليه الحكم، وهذا بالنظر إلى اللفظ الذي وقع للمصنف على شرطه، وإلا فقد رواه النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بلفظ إذا مر أحدكم الحديث. وعبد الواحد المذكور في الإسناد وابن زياد وأبو بردة بن عبد الله اسمه بريد وشيخه هو جده أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، وقد أخرجه المصنف في الفتن من طريق
بريد وشيخه هو جده أبو بردة.
نعم أحسن الله عليكم. وشيخه وجدوه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، وقد أخرجه المصنف في الفتن من طريق أبي أسامة عن بريد نحوه، وكذا أخرجه مسلم من طريقه. قوله أو أسواقنا هو تنويع من الشارع وليس شكا من الراوي، والباء في قوله بنبل للمصاحبة. قوله على نصالها ضمن الأخذ معنى الاستعلاء للمبالغة، أو على بمعنى الباء كما تقدم في طريق حماد عن عمرو، وسيأتي من طريق ثابت عن أبي بردة قوله لا يعقر أي لا يجرح، وهو مجزوم نظرا إلى أنه جواب الأمر ويجوز الرفع. قوله بكفه متعلق بقوله فليأخذ، وكذا رواية الأصيلي لا يعقر مسلما بكفه، ليس قوله بكفه متعلقا بيعقر، والتقدير فليأخذ بكفه على نصالها لا يعقر مسلما. ويؤيده رواية أبي أسامة فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين، لفظ مسلم، وله من طريق ثابت عن أبي بردة فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. قال رحمه الله تعالى: باب الشعر في المسجد. قال: حدثنا أبو اليماني الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصارية يستشهد أبا هريرة أن يستشهد أبو هريرة رضي الله يستشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. قوله: باب الشعر في المسجد، أي ما حكمه؟ قوله عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة كذا رواه شعيب وتابعه إسحاق بن راشد عن الزهري، أخرجه النسائي ورواه سفيان بن عيينة عن الزهري، فقال عن سعيد بن المسيب بدل أبي سلمة، أخرجه المؤلف في بدء الخلق وتابعه معمر عند مسلم وإبراهيم بن سعد وإسماعيل بن أمية عند النسائي. وهذا من الاختلاف الذي لا يضر، لأن الزهري من أصحاب الحديث، فالراجح أنه عنده عنهما معا، فكان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا. وهذا من جنس الأحاديث التي يتعقبها الدارقطني على الشيخين، لكنه لم يذكره فليستدرك عليه. وفي الإسناد نظر من وجه آخر، وهو على شرط التتبع أيضا، وذلك أن لفظ رواية سعيد بن المسيب: مر عمر في المسجد وحسان ينشد، فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: أنشدك الله الحديث. ورواية سعيد لهذه القصة عندهم مرسلة، لأنه لم يدرك زمن المرور، ولكن يحمل على أن سعيدا سمع ذلك من أبي هريرة بعد أو من حسان، أو وقع لحسان استشهاد أبي هريرة مرة أخرى فحضر ذلك سعيد، ويقويه سياق حديث الباب، فإن فيه أن أبا سلمة سمع حسان يستشهد أبا هريرة، وأبو سلمة لم يدرك زمن مرور عمر أيضا، فإنه أصغر من سعيد، فدل على تعدد الاستشهاد، ويجوز أن يكون التفات حسان إلى أبي هريرة واستشهاده به إنما وقع متأخرا، لأن ثم لا تدل على الفورية، والأصل عدم التعدد، وغايته أن يكون سعيد أرسل قصة المرور ثم سمع بعد ذلك استشهاد حسان لأبي هريرة رضي الله عنه هو المقصود، لأنه المرفوع وهو موصول بلا تردد، والله أعلم. قوله: يستشهد، أي يطلب الشهادة، والمراد الإخبار بالحكم الشرعي، وأطلق عليه الشهادة مبالغة في تقوية الخبر. قوله: أنشدك بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة، أي سألتك الله، والنشد بفتح النون وسكون المعجمة التذكر. قوله: أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية سعيد: أجب عني، فيحتمل أن يكون الذي هنا بالمعنى. قوله: أيده، أي قوه، وروح القدس، المراد هنا جبريل، بدليل حديث البراء عند المصنف أيضا بلفظ: وجبريل معك، والمراد بالإجابة الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي الترمذي من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار. وذكر المزي في الأطراف أن البخاري أخرجه تعليقا نحوه وأتم منه، لكني لم أره فيه. قال ابن بطال: ليس في حديث الباب أن حسان أنشد شعرا في المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواية البخاري في بدء الخلق من طريق سعيد تدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم لحسان أجب عني كان في المسجد، وأنه أنشد فيه ما أجاب به المشركين. وقال ما أجاب به المشركين لا. نعم. وقال غيره
يرد به على
المشركين. وقال غيره: يحتمل أن البخاري أراد أن الشعر المشتمل على الحق حق، بدليل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لحسان على شعره، وإذا كان حقا جاز في المسجد كسائر الكلام الحق، ولا يمنع منه كما يمنع من غيره من الكلام الخبيث واللغو الساقط. قلت والأول أليق بتصرف البخاري، وبذلك جزم المازري وقال إنما اختصر البخاري القصة لاشتهارها ولكونه ذكرها في موضع آخر انتهى. وأما ما رواه ابن خزيمة في صحيحه والترمذي وحسنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المساجد، وإسناده صحيح إلى عمر.
نعم.
فمن يصحح نسخته يصححه، وفي المعنى عدة أحاديث لكن في أسانيدها مقال، فالجمع بينها وبين حديث الباب.
نعم. في النهي عدة أحاديث. نعم.
وفي المعنى عدة أحاديث.
أحاديث النهي عدة أحاديث.
تمشي. أظن النهي أقرب لأن هي.
نهى رسول الله عن تناشد الأشعار وفي النهي عدة أحاديث.
قال وفي النهي عدة أحاديث لكن في أسانيدها مقال، فالجمع بينها وبين حديث الباب أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين، والمأذون فيه ما سلم من ذلك، وقيل المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالبا فعلى المسجد حتى يتشاغل به من فيه. وأبعد أبو عبد الملك البوني فأعمل أحاديث النهي وادعى النسخ في حديث الإذن، ولم يوافق على ذلك، حكاه ابن التين عنه. وذكر أيضا أنه طرد هذه الدعوة فيما سيأتي من دخول أصحاب الحراب المسجد وكذا دخول المشرك.
فيما سيأتي من دخول وكذا
دخول وكذا دخول المشرك.
نعم. جزاكم الله خير.
جزاكم سيدنا صلى الله عليه.
دكتور أحمد. كأن في التليجرام شيء أيضا اليوم،
بعض انقطاع،
لا إنما يعني ناس تدخل وتخرج وتريد أن تدخل مرة أخرى وهكذا بكسرة، يشتكون عندي. فضل شيخ شريف.
حاضر سيدنا، السلام عليكم. لو تكرمت بسيدنا رقم الصفحة معذرة.
أيوة نعم، 381.
بسم الله. بسم الله. من أول. بسم الله.
باب أصحاب الحراب المسجد.
أنا كنت أفتح البديف معذرة وحصلت مشكلة فأغلقته وفتحته من برنامج آخر فلا يفتح معي. عفوا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يظهر معي باب القسمة وتعليق القنو في المسجد، هذا مضى سيدنا و...
مضى. الباب 69.
نعم. طيب عذرا سيدنا، لحظة إن شاء الله أنا يكون معي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تسعة وستين. بسم الله. عذرا سيدنا، اعتذر. باب أصحاب الحراب في المسجد.
نعم.
أحسن الله عليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، وبإسناد فضيلتكم حافظكم الله تعالى، إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى قال: باب أصحاب الحراب في المسجد. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في باب حجرتي نعم في باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. قال: زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا قال حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. قال رحمه الله: قوله باب أصحاب الحراب في المسجد، الحراب بكسر المهملة جمع حربة، والمراد جواز دخولهم فيه ونصال نعم ونصال حرابهم مشهورة. وأظن المصنف أشار إلى تخصيص الحديث
المصنف
عفوا سيد حسن الله عليكم قال: وأظن المصنف أشار إلى تخصيص الحديث السابق في النهي عن المرور في المسجد بالنصل غير مغمود، والفرق بينهما أن التحفظ في هذه الصورة وهي صورة اللعب بالحراب سهل، بخلاف مجرد المرور فإنه قد يقع بغتة فلا يتحفظ منه. قوله في الإسناد عن صالح هو ابن كيسان. قوله: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، فيه جواز ذلك في المسجد. وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة، أما القرآن فقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، وأما السنة فحديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. وتعقب بأن الحديث ضعيف، وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادعاه، ولا عرف التاريخ، فيثبت النسخ. قال: وحكى بعض المالكية عن مالك رحمه الله أن لعبهم كان خارج المسجد، وكانت عائشة رضي الله عنها في المسجد، وهذا لا يثبت عن مالك رحمه الله، فإنه خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث. وفي بعضها أن عمر رضي الله عنه أنكر عليهم لعبهم في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم. واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه. صلى الله عليه. قال: وفي الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله، وكرم معاشرته، وفضل عائشة رضي الله عنها، وعظيم محلها عنده. وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب العيدين إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: قوله في باب حجرتي عند الأصيلي وكريمة على باب حجرتي. قوله يسترني بردائه يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب، ويدل على جواز نظر المرأة إلى الرجل. قال: وأجاب بعض من منع بأن عائشة رضي الله عنها كانت إذ ذاك صغيرة، وفيه نظر لما ذكرنا. وادعى بعضهم النسخ بحديث: أفعميان أنتما، وهو حديث مختلف في صحته، وسيأتي للمسألة مزيد بسط في موضعه إن شاء الله تعالى. قال: قوله وزاد إبراهيم بن المنذر يريد أن إبراهيم رواه من رواية يونس وهو بن يزيد عن ابن شهاب كرواية صالح، لكن عين أن لعبهم كان بحرابهم، وهو المطابق للترجمة. وفي ذلك إشارة إلى أن البخاري رحمه الله يقصد بالترجمة أصل الحديث لا خصوص السياق الذي يورده. قال ولم أقف على طريق يونس من رواية إبراهيم بن المنذر موصولة نعم وصلها مسلم رحمه الله عن أبي طاهر بن السرح عن ابن وهب ووصلها الإسماعيلي أيضا من طريق عثمان بن عمر عن يونس وفيه الزيادة. قال باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله تعالى فليس له وإن اشترط مئة مرة. قال ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة نحوه وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها. قوله باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب من قوله ما بال أقوام يشترطون فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة وقد اشتملت على بيع وشراء وعتق وولاء على بيع أحسن الله عليكم سيدي وقد اشتملت على بيع وشراء وعتق وولاء ووهم بعض من تكلم على هذا الباب على هذا الكتاب فقال ليس فيه أن البيع والشراء وقع في المسجد ظنا منه أن الترجمة معقودة لبيان جواز ذلك وليس كما ظن للفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن حكمه فإن ذلك حق وخير وبين مباشرة العقد فإن ذلك يفضي إلى اللغط المنهي عنه. قال المازري واختلفوا في جواز ذلك في المسجد مع اتفاقهم على صحة العقد لو وقع ووقع لابن المنير في تراجمه وهم آخر فإنه زعم أن حديث هذه الترجمة هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال وشرع يتكلف لمطابقته لترجمة البيع والشراء في المسجد وإنما الذي في النسخ كلها في ترجمة البيع والشراء حديث عائشة وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور فسيأتي بعد أربعة أبواب بترجمة أخرى وكأنه انتقل بصره من موضع لموضع أو تصفح ورقة فانقلبت ثنتان. قال قوله حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن يحيى هو ابن سعيد وللحميدي في مسنده عن سفيان قال حدثنا يحيى. قوله قالت أتتها فيه التفات إن كان فاعل قالت عائشة رضي الله عنها ويحتمل أن يكون الفاعل عمرة فلا التفات. قوله تسألها في كتابتها ضمن تسأل معنى تستعين وثبت كذلك في رواية أخرى والمراد بقولها أهلك مواليك وحذف مفعول أعطيت وحذف مفعول أعطيت الثاني لدلالة الكلام عليه والمراد بقية ما عليها وسيأتي تعيينه في كتاب العتق إن شاء الله تعالى. قوله وقال سفيان مرة أي أن سفيان حدث به على وجهين وهو موصول غير معلق. قوله ذكرته ذلك كذا وقع هنا بدون تشديد سيدنا؟
لا، التاء مضمومة يعني، ذكرته.
عفوا سيدنا، أحسن الله إليكم. نعم نعم، أحسن الله إليكم. قال قوله ذكرته ذلك، نعم ذكرته ذلك، كذا وقع هنا بتشديد الكاف، فقيل الصواب ما وقع في رواية مالك وغيره بلفظ ذكرت له ذلك، لأن ذكرت نعم عفوا سيدنا، أحسن الله إليكم، بلفظ ذكرت له ذلك، لأن التذكير يستدعي سبق علم، نعم يستدعي سبق علم بذلك، ولا يتجه تخطئة هذه الرواية لاحتمال السبق أولا على وجه الإجمال. قال قوله يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، كأنه ذكر باعتبار جنس الشرط، ولفظ مئة للمبالغة فلا مفهوم له. قوله في كتاب الله، قال الخطابي ليس المراد أن ما لم ينص عليه في كتاب الله تعالى فهو باطل، فإن لفظ الولاء لمن أعتق من قوله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر بطاعته في كتاب الله فجاز إضافة ذلك إلى الكتاب. قال وتعقب بأن ذلك لو جاز لجازت إضافة ما اقتضاه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، والجواب عنه أن تلك الإضافة إنما هي بطريق العموم لا بخصوص المسألة المعينة، وهذا مصير نعم وهذا مصير من الخطابي إلى أن المراد بكتاب الله هنا إلى أن المراد بكتاب الله هنا القرآن، ونظير ما جنح إليه ما قاله ابن مسعود لأم يعقوب في قصة الواشمة، مالي قال مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى، ثم استدل على كونه في كتاب الله تعالى بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. قال ويحتمل أن يكون المراد بقوله هنا في كتاب الله أي في حكم الله، سواء ذكر في القرآن أم في السنة، أو المراد بالكتاب المكتوب، نعم أو المراد بالكتاب المكتوب أي في اللوح المحفوظ. قال وحديث عائشة رضي الله عنها هذا في قصة بريرة قد أخرجه البخاري في مواضع أخرى من البيوع والعتق وغيرهما، واعتنى به جماعة من الأئمة فأفردوه بالتصنيف. قال وسنذكر فوائده ملخصة مجموعة في كتاب العتق إن شاء الله تعالى. قوله ورواه مالك وصله في باب المكاتب عن عبد الله بن يوسف عنه، وصورة سياقه الإرسال، وسيأتي الكلام عليه هناك. قوله قال علي يعني ابن عبد الله المذكور أول الباب، ويحيى هو ابن سعيد القطان، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي. والحاصل أن علي بن عبد الله حدث البخاري عن أربعة أنفس حدثه كل منهم به عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وإنما أفرد رواية سفيان لمطابقتها الترجمة بذكر المنبر فيها. ويؤيد ذلك أن التعليق عن مالك رحمه الله متأخر في رواية،
وإنما أفرد رواية سفيان لمطابقتها الترجمة.
أحسن الله إليكم سيدنا. قال وإنما أفرد رواية سفيان لمطابقتها الترجمة بذكر المنبر فيها. ويؤيد ذلك أن التعليق عن مالك رحمه الله متأخر في رواية كريمة عن طريق جعفر بن عون. قال قوله عن عمرة نحوه يعني نحو رواية مالك، وقد وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار عن يحيى القطان وعبد الوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أن بريرة فذكره، وليس فيه ذكر المنبر أيضا، وصورته أيضا الإرسال، لكن قال في آخره: فزعمت عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، فظهر بذلك اتصاله. وأفادت رواية جعفر بن عون تصريح بسماع يحيى من عمرة وبسماع عمرة من عائشة رضي الله عنها، فأمن بذلك ما يخشى فيه من الإرسال المذكور وغيره. قال: وقد وصله النسائي والإسماعيلي أيضا من رواية جعفر بن عون، وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتتني بريرة فذكر الحديث، وليس فيه ذكر المنبر أيضا. قال رحمه الله: باب التقاضي والملازمة في المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فقضه. عفوا، قال: قم فقضه. قوله: باب التقاضي أي
نعم فقضه.
نعم، أحسن الله عليكم سيدي. قال: قوله باب التقاضي أي مطالبة الغريم قضاء الدين، والملازمة أي ملازمة الغريم، وفي المسجد يتعلق بالأمرين. فإن قيل التقاضي ظاهر من حديث الباب دون الملازمة، أجاب بعض المتأخرين فقال: كأنه أخذه من كون ابن أبي حدرد لزمه خصمه في وقت التقاضي، وكأنهما كان ينتظران النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بينهما. قال: فإذا جازت الملازمة في حال الخصومة فجوازها بعد ثبوت الحق عند الحاكم أولى. انتهى. قال رحمه الله: قلت: والذي يظهر لي من عادة تصرف البخاري رحمه الله أنه أشار بالملازمة إلى ما ثبت في بعض طرقه، وهو ما أخرجه هو في باب الصلح وغيره من طريق الأعرج عن عبد الله بن كعب عن أبيه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال، فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما. ويستفاد من هذه الرواية أيضا تسمية ابن أبي حدرد وذكر نسبته. قال: فائدة. قال الجوهري وغيره: لم يأتي من الأسماء على فعلع بتكرير العين. نعم، حسن الله عليكم سيدنا. غير حدرد، وهو بفتح المهملة بعدها دال مهملة ساكنة ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضا. قوله عن كعب: هو بن مالك أبوه. قوله: دينا، وقع في رواية زمعة بن صالح عن الزهري أنه كان أوقيتين، أخرجه الطبراني. قوله في المسجد متعلق بتقاضى. قوله: فخرج إليهما في رواية الأعرج: فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم. فظاهر الروايتين التخالف، وجمع بعضهم بينهما باحتمال أن يكون مر بهما أولا، ثم إن كعبا أشخص خصمه للمحاكمة فسمعهما النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو في بيته. قال رحمه الله: قلت: وفيه بعد، لأن في الطريقين أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى كعب بالوضع أشار إلى كعب بالوضيعة وأمر غريمه بالقضاء، فلو كان أمره صلى الله عليه وسلم بذلك تقدم لهما لما احتاج إلى الإعادة. والأولى فيما يظهر لي أن يحمل المرور على أمر معنوي لا حسي. قوله: سجف بكسر المهملة وسكون الجيم، وحكي فتح أوله وهو الستر. نعم عذرا سيدنا.
وهو الستر. نعم
نعم حسن الله عليك سيدنا. قال وهو الستر وقيل أحد طرفي الستر المفرج. قوله أي الشطر بالنصب أي ضع الشطر لأنه تفسير لقوله هذا والمراد بالشطر النصف وصرح به في رواية الأعرج. قوله لقد فعلت مبالغة في امتثال الأمر. وقوله قم خطاب لابن أبي حدرد وفيه إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة لا يجتمع الوضيعة والتأجيل. وفي الحديث جواز رفع الصوت في المسجد وهو كذلك ما لم يتفاحش. وقد أفرد له المصنف بابا يأتي قريبا. والمنقول عن مالك رحمه الله منعه في المسجد مطلقا. وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه فيجوز وبين رفع وبين رفعه باللغط ونحوه فلا. صلى الله عليه وسلم. قال المهلب لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم ولبين لهما ذلك. قال قلت ولمن منع أن يقول لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت. وفيه الاعتماد على الإشارة إذا فهمت والشفاعة إلى صاحب الحق وإشارة الحاكم بالصلح وقبول وقبول الشفاعة
وإشارة بالكسر بالصلح. أظن وقبول الشفاعة صحيح؟
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم.
نعم
أحسن الله عليكم سيدنا. وقبول الشفاعة وجواز إرخاء الستر على الباب.
نعم جزاك الله خير الشريف.
أمين وجزاكم سيدنا أحسن الله عليكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.